اللهم صل وسلم على رسول الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الجاهلية سنة. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه.
وهذا يفيد الحذر من هذه الخصال التي هي من خصال الجاهلية، يجب الحذر منها، فإن سفك الدماء بغير حق والإلحاد في حرم الله وإظهار سنة الجاهلية كلها شر. وهم من أبغض الناس إلى الله جل وعلا هؤلاء. أبغض الناس يعني من أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، نسأل الله العافية: من ألحد في حرم الله بالمعاصي، ومن ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يدعو إليها وينشرها، ومن يريد ويطلب دم أخيه بغير حق لهوى أو حزازات في النفوس أو عداوة أو أشياء أخرى لا تبيح دمه. نعم.
شيخ الله يفانك، المؤلف نسب الحديث إلى صحيح مسلم.
نعم.
المؤلف نسب الحديث إلى صحيح مسلم وهو في البخاري.
المعروف البخاري، المعروف في صحيح البخاري. نعم. نعم.
أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد عظم فساد الدين الذي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محال للعمل الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. ولهذا حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام. ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت
عليه.
ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام. فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية. والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية.
الشاهد قوله متأسف سنة جاهلية، لأن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فقوله مبتغى في سنة الجاهلية شاهد لهذا، وأن الواجب على المسلمين أن يحذروا إيجاد سنة الجاهلية في الصراط المستقيم في الإسلام، بل يجب التمسك بالإسلام والحذر من أعمال الجاهلية التي حرمها الله جل وعلا. والمسلمون عليهم أن يسلكوا الطريق القويم، وأن يوضحوا للناس صراط الله المستقيم، وأن يحذروهم من طريق المغلوب عليهم والضالين.
فسواء قيل متبع أو مبتغ، فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في هذا الحديث. والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة، وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدون أو لا يعدونه عبادة.
سنة الجاهلية طريقة الجاهلية وأعمال الجاهلية ما قسنوه وسلكوه. سنة الجاهلية هي طرائق الجاهلية وأعمال الجاهلية. نعم.
قال تعالى: قد خلت من
ومن هذا التعصب للآباء والأمهات والقبائل والوطن على وجه يخالف الشرع، هذا من سنة الجاهلية. نعم.
قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم. ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال، وهو الغالب في الكتاب والسنة. ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال. قد يكون اسما للحال.
الحال؟
أي نعم.
نعم.
اسما للحال.
الحال؟
أي نعم.
نعم.
وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال. فمن الأول قول النبي. وقد يكون اسما لذي الحال.
إيش؟
لذي الحال.
ها؟ نعم.
فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول عمر إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وقول عمر إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، وقولهم يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك. فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما، ومعناه قريب من معنى المصدر. وأما الثاني فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم.
يعني ما أن قد ينسب إلى زمن الجاهلية قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ينسب الشخص إلى ما اتصف به من أعمال الجاهلية وتخلق به صار وصفا له. نعم. إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن سبه بأمه قال يا ابن السوداء، وكان العرب في جاهليتهم يسبون الإنسان بأمه وأبيه ونحو ذلك. نعم.
فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. ومن هذا قول بعض شعراء العرب ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وهذا كثير. وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق، كما قال سبحانه إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل، وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض.
ولهذا قالوا من عصى الله فهو جاهل، لأن جهله بعظمة الله أوقعه المعصية، وإذا تاب تاب الله عليه، إنما التوبة عليه من سوء بجهالة، لأن طبيعة الإنسان الجهل إلا من وفقه الله وعلمه، ولجهله أقدم على المعصية وترك الواجب، فإذا تاب تاب الله عليه.
وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. ومن هنا تعرف دخول الإيمان في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا. وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان، وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء. ولهذا يسمي الله تعالى هذه الأحوال، ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتا وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين، ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون، ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى، وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون. فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه
وسلم.
فأما في زمان مطلق فلا جاهلية.
نعم.
فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ونحو ذلك. فقوله في هذا الحديث ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مركبة من ذلك أو بعضه أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها فإن المعنى واحد. وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئارها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما مر بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما مر بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين، أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم. وكذلك أيضا روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، فروى أبو داود عن سليمان بن داود. وكذلك أيضا روى عنه صلى الله عليه وسلم
بركة سم نعم
نعم هل لها تسقط الحمل قبل 14 شهر؟
إذا كان لعل غرر الأطباء عليها مضى الله بينة لا بأس، غرر الأطباء أنه توقف اثنان أو ثلاثة من الثقات أن يضرها ذلك وأن عليها خطرا من ذلك لا بأس، وإلا في الواجب عدم ذلك بعدما يتجاوز 40، يعني في الدورة الطور الثاني وبعد، أما في الطور الأول أسهل إذا كان فيه مصلحة كمسألة العزل في الطور الأول، إذا كان مصلحة شرعية لا بأس، أما في الطور الثاني والثالث يحرم، وفي الطور بعد في الشهر الخامس وبعده يحرم أشد، يعني صار جنينا.
الثاني والثالث يكون بعد الشهر الرابع،
الطور الثاني والثالث في الشهر الرابع، في الشهر الثالث والرابع، الشهر الثاني والثالث والرابع، يعني الطور الرابع 40، الطور الأول 40، والطور الثاني 40، والطور الثالث 40، الجميع 14، 120 يوما بعد ينفخ فيه الروح.
لكن لغير ضرورة لا يجوز.
ما يجوز.
شيخ
الله
يبارك فيك،
قال
جهل بسيط الشيخ أو جهل يسير؟
نعم.
قال جهل بسيط أو جهل يسير؟
الجهل البسيط اللي هو مركب أصلي، جهل أصلي، هم الجهل المركب عندهم اللي ما درى ولا درى أنه ما يدرى، ما درى جاهل، ومع هذا ما يعلم أنه جاهل، قد لبس عليه. يقال مبتدعة، الجهمية ينهون الصفات والأسماء جميعا، فيقال في الأشاعرة ونحوهم عندهم بدعة. نعم 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 إذا كانوا موحدين فهم من فقه الناجية، وهم على خطر إن كان لهم معاصي. نعم. إن كان بدعة تكفره لا يترحم عليه، وإن كان بدعة ما تكفره يترحم عليه، من حكم بكفره لا يترحم عليه. نعم نعم
نعم
محل نظر. نعم.